تقسيم الاستعارة إلى العامية والخاصية. وقال أن الخاصية الغريبة قد تنشأ الغرابة فيها من نفس التشبيه. نفس التشبيه أصلا هو أمر غريب. ومثل المصنف بالمثال السابق للإسناد الغريب، مسألة الاحتبار للقائل العنان على مقدم الترجمة. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف إلى منشأ آخر من مناشئ الغرابة، يقول: الغرابة قد تحصل بواسطة التصرف في الاستعارة العامية. هناك استعارة عامية عليكم السلام، يتصرف في تلك الاستعارة العامية بتصرف يخرج هذه الاستعارة العامية إلى الاستعارة الخاصية الغريبة، كما في قول الشاعر: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المضي الأباطح، وسالت بأعناق المضي الأباطح. الشاعر استعار السيلان للسير السريع عليكم السلام، لسير الإبل السريع. الإبل إذا أسرعت وجدت في المسير يستعار لهذا السير السريع، السير الحثيث يستعار إلى السيلان. يقال سال الماء يعني جرى بسرعة، سال هذا موضوع لجري الماء، يستعمل في إسراع الإبل، جري الإبل بسرعة، فهذا استعار. استعار هذا اللفظ من هذا المعنى إلى معنى آخر. وهذه الاستعارة استعارة عامية، استعارة معلومة، معلومة وجه الشبه، معلومة الجامع، كما في استعارة لفظ الأسد لرجل الشجاع، لا فرق بينهما. الأمر واضح، استعار لسير الإبل بسرعة السيلان، ويقال سالت الإبل، كما أن الماء يسيل بسرعة كذلك الإبل سارت بسرعة فيقال سالت الإبل. حق الكلام أن يقال سارت الإبل وسال الماء، فيستعار هذا الفعل من الماء إلى الإبل بجامع السرعة في قطع المسافة، السرعة في المشي مثلا. هاي استعارة عامية. نفس هاي الاستعارة تصرف الشاعر فيها بتصرفين أخرج تلك الاستعارة من العامية الواضحة المبتذلة الممتهنة إلى الخاصية الغريبة. شنو هذا التصرف؟ الشاعر قال: وسالت لأعناق المضي الأباطح. سال من حقه أن يسند إلى شنو؟ إلى الجمال، إلى المضي عليه السلام، إلى نفس الجمال. يقال سالت الجمال، هو لم يقل سالت الجمال، ما أسند السيل السيلان هذا الفعل، ما أسند إلى نفس المضي، إلى نفس الجمال حتى تكون استعارة عامية. صرف فيه أسند هذا الفعل، مع أن من حقه أن يسند إلى المضي، أسند إلى الأباطح. الأباطح اللي هي المكان الذي يجري عليه الماء، فلم يسند إلى نفس المضي، أسند إلى المحل. الأباطح جمع أبطح، الأبطح الأرض القوية التي لا عشب فيها، الصلبة اللي إذا ألقي الماء عليها جرى بسرعة وسال بسرعة وجذب معه بعض الحصيات الصغيرة. الأبطح هذا الأبطح والأزرع مار علينا بالنحو، الأبطح يعني الأرض الصلبة اللي لا نبت فيها، بحيث إذا ألقي عليها الماء جرى الماء بسرعة. فأسند الشاعر السيل لا إلى المضي، إلى الأباطح، إلى نفس المحل. هذا التصرف أول. هذا التصرف أخرج الاستعارة من العامية إلى الخاصية. حق هذا الفعل أن يسند إلى نفس المضي، وما قال سالت المضي، قال سالت بأعناق المضي أباطح. الأباطح هو فاعل ثالث، فأسند ثالث إلى نفس الأباطح. هذا التصرف أول، أخرج الاستعارة من العامية إلى الخاصية، من الابتذال إلى الغرابة. هذا التصرف أول. تصرف ثاني أيضا هو قال ثالث بأعناق المطي الأباطح، ما قال ثالث الأباطح وانتهى، جاب الباء بأعناق المطي. هاي الباء يسموها باء الملابسة، اللي جر الاسم بباء الملابسة أيضا يقتضي الإسناد، كما أن ثالث مسند إلى الأباطح، هذا جر الاسم بباء الملابسة المتعلقة بثالث هذا أيضا يقتضي الإسناد. فكما أن الأباطح هي تسيل، كذلك أعناق المطي أيضا كذلك تسيل. هذا تصرف آخر. تصرف ثاني أيضا جعل من الاستعارة أمرا غريبا، أمرا بعيدا عن تصور العام، لا يدركه عامة الناس. هذا أيضا تصور، هذا أيضا تصرف آخر جعل الاستعارة أمرا غريبا. قال وقد تحصل أي الغرابة بتصرف في الاستعارة العامية كما في قولك. خلينا نقرأ فقط كلام المصنف. قال المصنف وقد تحصل بتصرف في العامية كما في قول الشاعر وثالث بأعناق المطي الأباطح إذ. هذا تعليل علما، تعليل لحصول الغرابة في هذا البيت، لخروج الاستعارة من العامية إلى الخاصية، من الابتذال إلى الغرابة. قال إذ أسند الفعل إلى الأباطح دون المطي. هذا الفعل سال حق أن يسند إلى المطي، ولم يسند الشاعر لم يسند الفعل إلى المطي، أسند إلى الأباطح. هذا التصرف أول. إذ أسند الفعل إلى الأباطح دون المطي، هذا أولا. ثانيا وأدخل، يعني الشاعر أدخل الأعناق في السير. شلون أدخل؟ شلون أدخل؟ بأن جر الأعناق بباء الملابسة. إذا جر بباء الملابسة هو أدخله، هو في الفعل، يعني جعل المجرور الفعل مسند إليه كما مسند للفاعل بواسطة الباء. كما أقول مثلا أنا أقول دخلت إلى المسجد بكتابي، يعني شنو بكتابي؟ يعني دخولي إلى المسجد صار ملابسا للكتاب، فكما أنا الدخول أسند إلي، الدخول أيضا أسند بمقتضى الباء، بمقتضى باء الملابسة أسند إلى الكتاب، يعني دخلت أنا والكتاب معا، فباء الملابسة أيضا تقتضي الإسناد. لذلك يقول وأدخل، يعني الشاعر أدخل الأعناق في المسير بواسطة جر الأعناق بباء الملابسة. قال الشاعر وقد تحصل أي الغرابة بتصرف في الاستعارة العامية كما في قول الشاعر أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وقد سالت بأعناق المطي الأباطح. الأباطح جمع أبطح وهو مثيل الماء، هاي مثيل اسم مكان، يعني المكان الذي يثيل فيه الماء، يعني نفس الأرض الصلبة التي يثيل الماء عليها هو مثيل الماء. فيه دقائق الحصى أو فيه دقاق الحصى، دقاق الحصى يعني دقيق الحصى، يعني الحصى الدقيق، الحصى الصغير. شايفين الماء حينما يجري بسرعة يجلب معه بعض الحصى الدقيق. استعار يعني شاعر، استعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل. السيلان حق أن يسند إلمن إلى السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل. استعار هذا الفعل لسير الإبل، سيرا حثيثا في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة. هذا الماء حينما يجري على الأبطح، على الأرض المستوية الصلبة، يجري أولا بسرعة، ثانيا بسلاسة وبلين وبهدوء، بحيث اللي لا يلتفت إليه لا يرى جريان الماء. فيقول كما أن الماء يجري بسرعة وثلاثة، كذلك الإبل أسرعت بنا وجدت بالمسير بسرعة وبثلاثة وبلين، بحيث لا نشعر نحن بالمسير. لذلك نحن تناولنا وتجاذبنا أطراف الحديث. قال استعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل سيرا حثيثا في غاية السرعة المحتملة على لين وثلاثة سهولة، والشبه فيها ضعف عميق، شبه السير الحثيث للإبل للسير السريع والسيلان السريع للماء أمر واضح وعامي، يدرك هذا الشبه كل واحد من أبناء العامة. لكن التصرف في هذا الشبه بما أفاد اللطف والغرابة، بما أفاد دقة تستدعي تدقيق حتى يمكن التوصل إلى تلك الاستعارة، إذ أسند الفعل المستعار هذا السيلان سالم حقا أن يسند إلى المضي، لكن هو أسند إلى أسند الفعل أعني سالم إلى الأباطح دون المضي اللي هو يستحقه، اللي يستحقه بعد التشبيه بعد الاستعارة. من اللي يستحق السيلان؟ المضي البعير نفسه هو الذي يستحق أن يسند إليه فاعل، أن يسند إليه الفعل سالم إلى الأباطح دون المضي وأعناقها. الشارح يقول وأعناقها دون المضي، يعني دون المضي ودون أعناق المضي، يعني الشاعر لا أسند سالم لا إلى المضي ولا إلى أعناق المضي، لا قال سالت المضي ولا قال سالت أعناق المضي، قال سالت بأعناق المضي الأباطح. فأنت إذا ما أسندت إلى المضي على الأقل أسند إلى أعناق المضي، قل لا هو لم يسنده لا إلى المضي ولا لأعناق المضي بل أسند إلى الأباطح، قال إلى الأباطح دون المضي وأعناقها. الشاعر عطف الأعناق، الشارع عطف الأعناق على المضي، يعني دون المضي ودون أعناق المضي حتى أفاده. إذن الآن الشاعر شنو اللي سواه؟ حول الإسناد، إسناد الفعل المستعار من البعير من المضي إلى الأباطح إلى المحل، من الحال إلى المحل عليكم السلام. يقولون إن إسناد الفعل، إسناد الفعل وتحويله من الحال إلى المحل هذا يقتضي الاستيعاب والاستغراق. الفعل حق أن يسند إلى نفس الحال في ذلك المحل. إذا أسند هذا الحال، إذا أسند العفو هذا الفعل اللي حق أن يسند إلى الحال إلى الموجود في ذلك المكان إلى نفس المكان، هذا يقتضي أن هذا الحال استوعب هذا المحل بحيث لم يخلو أي جزء من أجزاء المحل من ذلك الحال، كما في اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا هذا أصلا اشتعل الشيب الحال في الرأس، اشتعل الرأس شيبا اشتعل هذا فعل حق أن يسند علما إلى نفس الشيء، الشيب هو الذي يشتعل، الشيب الحال في الرأس هو الذي يشتعل، فالشيب حال والرأس محل، حق هذا الفعل الاشتعال أن يسند إلى نفس الشيء نفس الحال لا إلى المحل، فحول هذا الإسناد من الحال إلى المحل قصدا للاستيعاب والاستغراق، بحيث يقال اشتعل الرأس بالشيب، يعني كل الرأس امتلأ بالشيب، هذا التحويل سبيل ووسيلة لإفادة الاستغراق والاستيعاب، مكان ما يقال اشتعل الرأس بالشيب كل الرأس يقال اشتعل الرأس شيبا، لأن من دون استغراق ومن دون استيعاب لا يصح اسناد الفعل الى المحل. لو كان بعض الرأس هو الذي اشتعل به الشيب لما صح ان يقال اشتعل الرأس، لصح ان يقال اشتعل بعض الرأس. اذا قال القائل اشتعل الرأس شيبا يعني اشتعل كل الرأس، هذا يظهر من الكلام هكذا، والا لما قال الرأس؟ لما لم يقل بعض الرأس؟ قول اشتعل الرأس هذا دليل على الاستيعاب والاستغراق. نفس هذا الكلام نسحبه الى محل كلامنا. ثالث، حق ان يسند علما الى الاباطح، العفو الى المضي، هو لم يسند الى المضي، اسند الى الاباطح اللي هو المحل اللي هو المكان. لذلك قلنا مثيل اسم مكان، اسند الفعل، حول الفعل من الحال الى المحل قصدا للاستيعاب. الشاعر يريد ان يقول ان الاباطح امتلأت بالابل، قافلتنا من الكبر والعظم بحيث ملأت الاباطح بالابل، مراده ان يستغرق او يشير الى استغراق المكان بالاباعر وبالجمال بالمضي. قال حتى افاد اذ اسند الفعل اعني سالت الى الاباطح دون المطي ودون أعناق المطي، حتى أفاد، يتفرع على هذا، حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل. هذا منين الامتلاء والاستغراق والاستيعاب؟ من نفس تحويل الإسناد، إسناد الفعل من الحال إلى المحل، كما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا. أفضل كلام اشتعل الشيب الحال بالرأس، حولنا الإسناد إلى نفس الرأس للدلالة على الاستيعاب وامتلاء الرأس بالشيء. قال وأدخل الأعناق، هذا التصرف الأول. التصرف الثاني يقول وأدخل يعني الشاعر الأعناق في السير. شلون أدخل الأعناق؟ قلنا بواسطة جر الأعناق بباء الملابسة اللي تقتضي الإسناد إلى الفعل كالفاعل، كما أن الفاعل أسند إليه الفعل مدخول باء الملابسة أيضا أسند الفعل إليه، تقتضي إسناد الفعل إليه. قال وأدخل في الأعناق، العفو، وأدخل الأعناق في السير لأن السرعة والبطء. شنو اللي اضطر إلى هذا التصرف، هذا الإدخال؟ يقول اللي اضطر إلى ذلك وإقحام الأعناق، وإنما جر نفس الأعناق لا نفس المضي. قال وثالث بأعناق المضي الأباطح، لم يقل ثالث بالمضي الأباطح حتى يقتضي أن نفس المضي هي التي أدخلت في الإسناد، الإسناد إلى الفعل أقحم الأعناق. يقول لأن بالأعناق يستدل على البطء والسرعة. احنا اذا قصرنا النظر على نفس عنق البعير يمكن ان ندرك ان البعير يسرع او يبطئ من نفس شدة حركة عنقه دائبة وراجعة، هذا دليل على سرعة السير. اما خفة هذا الحركة، حركة العنق، هذا دليل على بطء السير. فيقول انما اقحم الاعناق لاجل ان السرعة والبطء تستكشف من نفس الاعناق. قال لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالبا في الأعناق، ويتبين أمرهما، أمر السرعة والبطء، في الهوادي. الهوادي مقدم العنق يسمى هاديا، الهوادي جمع هاديا، الهادية مقدم العنق، وإنما يسمى مقدم العنق هادية لأن الإبل تهتدي بمقدم أعناقها حينما تريد أن تسير، مثلا أن تميل إلى اليمين أو الشمال تبتدئ بالعنق فتهتدي بنفس العنق، مقدم العنق، فيسمى مقدم العنق هادية وجمعها هوادي، ويتبين أمر السرعة والبطء في الهوادي يعني في مقدمات الأعناق، وسائر الأجزاء باقي الأجزاء تستند إليها في الحركة، تستند إلى الهوادي في الحركة وتتبعها في الثقل والخفة في السرعة والبطء. هذا تمام التقسيم الرابع من تقسيمات الاستعارة، تقسيم الثالث. هذا تمام الكلام في التقسيم الثالث. التقسيم الرابع عن تقسيمات الاستعارة، وتقسيم الاستعارة بلحاظ الأطراف الثلاثة، بلحاظ المستعار من، المستعار إليه، وبلحاظ الجامع. بلحاظ الأطراف الثلاثة كان التقسيم الأول بلحاظ الطرفين، التقسيم الثاني بلحاظ الجامع، التقسيم الثالث أيضا بلحاظ الجامع، هذا تقسيمنا الرابع بلحاظ الأطراف الثلاثة، المستعار من، المستعار إليه، والجامع. يقول المصنف هذا التقسيم إلى أحكام ثلاثة، أحكام ستة، لأن الطرفين إما أن يكونا حسيين واحد، أو عقليين، أو المستعار منه عقلي والثاني حسي، أو بالعكس. هاي أربعة أقسام: حسيين، عقليين، الأول حسي الثاني عقلي، بالعكس الثاني حسي الأول عقلي. هاي أربعة، هذا بلحاظ الأطراف. القسم الأول إذا كان الطرفان حسيين، الجامع كما تقدم وجه الشبه، الجامع في الطرفين الحسيين إما أن يكون حسيا، وإما أن يكون عقليا، وإما أن يكون مختلفا، بعض حسي وبعض عقلي. هاي ثلاثة. فالقسم الأول بثلاثة أقسام، يضاف إلى الأقسام الثلاثة الأخرى، المجموع يصير ستة. الأقسام الثلاثة الأخيرة، العقليان أو الأول عقلي والثاني حسي أو بالعكس، هذا الثلاثة الأخيرة لا يمكن أن يكون الجامع إلا عقليا، لأن إذا كان أحد الطرفين أو كل من الطرفين عقليا، الجامع لا يمكن أن يكون حسيا، لما تقدم من استحالة أن يدرك بالحس من غير الحسي شيء. ما يمكن الحس أن يدرك من الأمر العقلي شيء، فإذا كان أحد الطرفين على الأقل عقلي فلا يمكن أن يكون الجامع إلا عقليا، بخلاف ما لو كان طرفان حسيين، حينئذ يمكن أن يكون الجامع حسي أو عقلي أو مختلف. فمجموع الأقسام ستة: القسم الأول الطرفان حسيان والجامع حسي، القسم الثاني الطرفان حسيان والجامع عقلي، القسم الثالث الطرفان حسيان والجامع مختلف، هاي ثلاثة. القسم الثالث الطرفان عقلي، القسم الرابع الطرفان عقليان، الخامس الأول عقلي والثاني حسي، السادس والأخير بالعكس، الأول عقلي والثاني حسي. في الأقسام ستة. قال: والاستعارة باعتبار الثلاثة، يعني شنو الثلاثة؟ يعني المستعار من، والمستعار له، والجامع. ستة أقسام الاستعارة، ستة أقسام، لأن المستعار منه والمستعار له، يعني الطرفان إما حسيان أو عقليان، أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي، أو بالعكس حسيان هذا الأول، عقليان هذا الثاني، مستعار منه حسي والمستعار له عقلي هذا الثالث، بالعكس هذا الرابع. تصير الأقسام أربعة. ارجع للأول: والجامع في الثلاثة الأخيرة عقلي لا غير. الجامع في الثلاثة الأخيرة، العقليان أو أحدهما عقلي، هذا لا يكون إلا عقليا. والجامع في الثلاثة الأخيرة عقلي لا غير، لما سبق في التشبيه. شنو اللي سبق؟ من أن الحس لا يمكن أن يدرك من العقلي شيئا، لا يدرك بالحس من الأمر العقلي شيء، فلا يكون إلا، لا يكون الجامع إلا عقليا. لكن الجامع في القسم الأول إما حسي، حسيان، فلو حسي لو عقلي لو مختلف، إما حسي أو عقلي أو مختلف، تصير ستة. صارت الأقسام ستة. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: لأن الطرفين إن كانا حسيين فالجامع إما حسي. راح يجي المصنف راح يمثل لتلك الأقسام الستة واحدا واحدا. القسم الأول شنو؟ الطرفان حسيان والجامع أمر حسي، كل الأطراف الثلاثة حسية، مثل قوله، مثل قوله تعالى: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. هاي القصة اللي تتناول قصة السامري. السامري لما خلف في بني إسرائيل وذهب موسى عليه السلام مع النقباء مع بعض بني إسرائيل للموعد. السامري اقترح على بني إسرائيل قال أنا أجعل لكم إلها كما لو هم إله، والإله اللي أجعله إله يرى موجود أمامكم بخلاف إلهكم اللي واعدهم قد يلتقون به وقد لا يلتقون به، فأنا أجعل لكم إله. كانوا في ذلك الوقت بنو إسرائيل كان عندهم كما يقول القصة كان عندهم عرس احتفالية، فكانوا يرتدون الحلي، النساء تلبس الحلي، فجمع السامري تلك الحلي من النساء وصنع من الحلي بواسطة النار تمثالا جسدا ألقاه في النار وألقى على هذا الجسد ترابا بعض تراب اللي قبض من أثر حافر فرج جبرائيل عليه السلام اللي كان يعني لحكمة من الله تعالى أرى السامري الله تعالى أرى السامري جبرائيل وهو يركب على هذا الفرج اللي كان جبرائيل حينما يطأ الأرض بفرته تخضر الأرض وتعشب مباشرة، فهو التفت إلى أن هذه الفرج تلقي الروح في الأرض فقبض من أثر الحافر قبضة ألقى تلك القبضة في الحلي الموجودة في النار فتحولت إلى جسد، هذا الجسد يشبه البقرة يشبه العجل وإلى صوت هو صوت البقرة، لكن هذا المخلوق وليس ببقرة حقيقة، العجل موضوع علما، هاي الاستعارة العجل هاي اللفظة موضوع علما موضوع لولد البقرة، ولد يعني مولود يعني الحيوان المتولد من البقرة يسمى عجلا، أما هذا الجسد اللي صنعه السامري هذا الجسد صحيح هو على هيئة البقرة على هيئة العجل وإلى صوت البقرة لكنه ليس بعجل حقيقة، العجل حقيقة هو ما كان متولدا من البقرة، ولد البقرة يسمى عجلا، هذا ليس مولود من البقرة، هذا مخلوق مباشرة من تلك الحلي بواسطة إلقاء التراب على تلك الحلي، فاستعمال هاي الاستعارة استعمال العجل في هذا الجسد هذا استعمال مجازي، هاي استعارة استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة هي المشابهة، المشابهة أيضا واضحة المشابهة في الصورة. وين محل شاهدنا؟ محل شاهدنا في أن المعنى الموضوع له أمر حسي، ابن البقرة يدرك بالبصر، المعنى المستعمل فيه هذا الجسد اللي إلى خوار أيضا معنى حسي يدرك به البصر، الجامع أيضا كذلك الصورة اللي موجودة عند العجل وعند هذا المخلوق الجديد أيضا تدرك به البصر، فالطرفان المستعار منه والمستعار له والجامع الأطراف الثلاثة كل تلك الأطراف هي حسية. قال لأن الطرفين إن كانا حسيين فالجامع إما حسي نحن فأخرج لؤهم عجلا جسدا لؤه خوار، فإن المستعار منه ولد البقرة والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي القبط، القبط هاي قبيلة فرعون أعمام فرعون من حلي القبط التي سبكتها نار السامري، سبكت التي هاي وصف للحلي التي سبكت الحلية نار السامري عند إلقاء السامري في تلك الحلي التربة، هاي التربة مفعول للإلقاء اللي مضاف إلى فاعل اللي هو الضمير إلقاء يعني إلقاء السامري التربة التي اتخذها يعني التربة اللي اتخذها من موطئ فرس جبرائيل عليه السلام، والجامع الشكل الجامح ونزل هذا الشكل نفس الصورة، والشكل معلوم أن الشكل يدرك في حاسة البصر، فإن ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة، والجميع من المستعار منه والمستعار له، والجامح الجميع جميع الأطراف الثلاثة حسي، والجميع حسي أي مدرك بالبصر وإما عقلي. هذا شوية يطول في الكلام يعني عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.